كل الحب لكم أيها الأصدقاء من أي طيف كنتم. شد انتباهي في إحدى رحلاتي إلى بلد أوروبي أن مواطني تلك الدولة هم 4 شرائح كبرى تشكل معا نسيج الوطن، ولاحظت أن لكل شريحة منها لغتها الخاصة بها، والشرائح 4 كل منها يمثل قومية أو خلفية قومية غير الأخرى، واللغات 4 جميعها معا تمثل اللغات الرسمية المعتمدة في الدولة، فالجرائد في نشراتها اليومية تغطي لغات البلد 4، والأخبار في الراديو أو التلفاز تنطق باللغات 4، وإعلانات الدولة وكتبها الرسمية تنشر باللغات 4. فأنت حين تقع ورقة إعلان في يدك تجد عليها 4 لغات تتحدث عن ذات الموضوع. ثم دينيا في ذات البلد فهناك الكاثوليكي من حيث الطائفة، وهناك البروتستانتي الإنجيلي، وهناك الأرثوذكسي، والكل يتعايشون منسجمين بعضهم مع بعض، لا أحد يضايق الآخر أو يكفره في دينه، ولا أحد يهزأ بلغة الآخر أو يعادي خلفيته العرقية أو القومية، والجميع لهم حقوق متساوية في العيش الكريم، وعليهم ذات الواجبات، ولا أحد يتعالى أو يدعي الأفضلية على غيره أو يزاود عليه. ومررت يوما بمساكن للاجئين قدموا إلى هناك من مختلف الدول الشرقية والشرق أوسطية، وتحدثت مع البعض منهم، فهؤلاء على اختلاف مراجعهم الدينية أو العرقية حالما دخلوا تحت سقف البلد المذكور أصبحوا في أمان، يحترمون ويقدم لهم المأوى والملبس والطعام والرعاية الصحية في ضيافة الدولة وعلى حسابها، إلى أن يفصل في قضية كل منهم، والدولة المضيفة لا تتدخل في عقيدة أو ديانة أي منهم، فهم بالنسبة لها أناس يستحقون الحياة، ومن يتعبد لله فليتعبد له كما يشاء طالما هو لا يؤذي غيره، فتدينه بينه وبين ربه لا علاقة لأحد به. أعجبني هذا الأسلوب في التعامل مع الإنسان بهذا المستوى، وأعجبتني هناك مشاهد كثيرة لا يتسع المقام للحديث عنها، وتساءلت عن الأسباب والدوافع وراء مثل هذه الأنظمة والتشريعات الإنسانية، وطرحت السؤال على أحدهم وهو شرقي مقيم هناك منذ 10 سنين ويتحدث لغتي، فقال: صدق أو لا تصدق أن الدين هو أكبر مؤثر في أخلاقيات الشعوب، شريطة أن يتعامل به بالمستوى الحضاري الذي يظهر محاسنه، وإلا شوهناه وأخرجناه عن إطاره السامي. قلت: ماذا تعني؟ قال: ما صنع هذا الذي أعجبك هو المسيحية بتشريعاتها السمحة. قلت: لا أعتقد أن الجميع هنا ملتزمون دينيا. قال: هذا صحيح، ولكن لا تنسى أن المسيحية عبر قرونها الطوال رسخت مبادئ إنسانية في أجيالها المتعاقبة، فالتشريعات التي توافقوا عليها استمدت إنسانيتها من روح الإنجيل حين كان الناس أكثر تدينا من اليوم، ومع الممارسة على مدى السنين صار السلوك الإنساني لدى الأفراد أو الجماعات إنجاز التعبير تقليد اجتماعي ركز على الاهتمام بالإنسان واحترام الإنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي، وسواء كان الفرد متدين اليوم أو غير ملتزم دينيا صار هذا المستوى الحضاري نهجه في حياته. قلت: ولكن أنت تعلم أننا في الشرق ندين بديانات سماوية لها حضارات عريقة ونهجها سليم. قال: هذا صحيح، وما زال في الشرق الكثير من العادات والتقاليد المنهجية الطيبة، ولكن المشكلة عند البعض في التطبيق الإنساني لما تنادي به العقيدة. فالبعض عندكم اتخذ من العقيدة مبدأ لمعاداة الآخر ورفض الآخر، وهذا خروج عن العقائد الدينية السمحة. فالبعض منكم في الشرق سحب البساط من تحت أرجل رجال الدين واتخذ له موقفا يعادي به الآخر ويكفره. فالإشكالية هناك ليست في الدين، لكن في من سرقوا الهوية الدينية وتصرفوا على مزاجهم. قلت: ولماذا سرقوا؟ قال: التطرف الديني يلغي الآخر ويصنع له كيانا مستقلا يلغي به هوية الآخرين حتى ولو كانوا من ضمن الدين الواحد. والشعوب الأوروبية مرت في حقبة من الزمن بهذا الأسلوب وتمادت به، إلى أن أدركت أن التطرف في الدين أو ما يمكن أن يسمى التعصب الديني غير حضاري وليس من الدين بشيء. صديقي المستمع، هذا الحوار المتزن الذي مر بيني وبين صديقي المهاجر ذكرني بشيء. فقد عبثت يوما بمؤشر الراديو أثناء فترة استرخاء، فاستقر المؤشر على برنامج ديني غير مسيحي دون قصد مني، فتوقفت عنده أستمع لمحاضرة يلقيها أحدهم. واصلت الاستماع وقد أجاد المتحدث في بعض ما قدمه، وكنت أصغي بانتباه إلى كل كلمة يقولها. وفي لحظة لم أتوقعها سمعت ما هز مشاعري وآذى مسمعي، إذ في نهاية حديثه ختم المتحدث خطابه بشتيمة أصابتني في الصميم، وبلغة عربية صريحة شتم بها من سماهم بالنصارى الكفار. فأنا عربي مسيحي أؤمن برب واحد لا إله سواه، وأعتز بعروبتي كما أعتز بمسيحيتي. والأغرب أنه شتم من خلال إذاعة رسمية لبلده تعرف ما يقوله. ومعي في عالمنا العربي أكثر من 23 مليون مسيحي عربي، يمكن لأي منهم أن يستمع صدفة أو قصدا إلى ذلك الحديث الديني ويتأذى. أغلقت الراديو وقد انتهى البرنامج على كل حال، وقلت لنفسي: أي نفع قدمه صاحبنا هذا لمستمعيه غير زرع الإثارة التي لا يقرها الدين؟ فذكرني هذا بقصة أخرى طريفة حدثت معي قبل سنوات. خرجت يوما للقيام بمهمة دينية في يوم جمعة لألقي محاضرة دينية على جماعة من المسيحيين، وبعدما باشرت السير بسيارتي قاصدا الكنيسة لاحظت أمامي في الطريق رجلا يمشي متثاقلا وينظر إلى الوراء باتجاه السيارة، فأدركت أنه متعب وبحاجة للعون. وكان الرجل ملتح ويرتدي ثوبا أبيض وعمة على رأسه، فتوقفت بقربه وسألته: يا شيخ، هل لي أن أخدمك بشيء؟ ففتح الباب وشكر وجلس بجانبي وتنهد وقال: خرجت منزعجا من البيت والوقت يداهمني، وأنا على نية أن أئم اليوم بالمصلين في المسجد وأن ألقي خطبة الجمعة. فابتسمت لهذه المصادفة الجميلة وقلت له: أتعرف أنك الآن في سيارة لقسيس مسيحي ذاهب إلى كنيسته لكي يئم هو الآخر بجمع من المصلين المسيحيين ويقدم لهم خطبة الصلاة؟ كيف جمعتنا الأقدار لنلتقي معا في مهمة متشابهة؟ ففوجئ الرجل وابتسم وشكر وعبر عن تقديره، وتواصلنا بالحديث إلى أن وصلنا إلى مفترق طرق فرع منها يؤدي إلى جهة المسجد، فطلب صاحبي التوقف للنزول، فأبيت وقلت: يبدو عليك التعب ولابد من توصيلك إلى مدخل مسجدك، وأصريت حتى قبل. ولما وصلنا إلى باب المسجد صافحني شاكرا وأقسم أنه سيضمن خطبة الجمعة بأن قسيسا مسيحيا حملني بسيارته وهو عالم أنني مسلم، وأصر على أن يوصلني إلى باب مسجد المسلمين. وغاب الرجل، وبقيت الذكرى تحمل معها ما تحمل من معان. أيها الأصدقاء، التعصب دخيل على الدين، والدين منه براء. التعصب يهدم جسورا من التواصل يجب أن نقوي بنيانها، وكل منا مطالب باحترام الآخر، فلنصنع الوسائل التي بها يبدي كل منا محاسن معتقداته. أما التعصب فيصنع العكس. لا أمل لعالمنا في غياب المحبة والتسامح الديني واحترام الآخر. وإلى اللقاء أيها الأصدقاء، والرب معكم.